بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم قصة كتاب. كما نرحب بضيفنا في هذه الحلقة فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن إبراهيم الحمد، فمرحبا بكم شيخ محمد.
حياكم الله وحيا الأخوة المشاهدين.
شيخ محمد، القارئ لمؤلفاتكم يلحظ أنها في فنون شتى، في التفسير وفي اللغة وفي الأدب وفي الخواطر والذكريات وغيرها من بعض الفنون التي قدمتم للقراء نماذج من هذه الكتب ومن هذه المؤلفات. نتحدث في هذه الحلقة عن بعض مؤلفاتكم شيخ محمد، ولعلنا نبدأ بمؤلف طبع لكم بعنوان الإيمان بالقضاء والقدر. هذا المؤلف يبدو أن لكم معه ذكرى جميلة، خصوصا أنه أول مؤلف لكم تقريبا، وله أيضا أسرار وخبايا بإذن الله تعالى نكشفها للمشاهدين الكرام في هذه الحلقة. حدثنا شيخ محمد بداية عن تأليفك لهذا المؤلف، متى جاءت فكرة التأليف، خصوصا أنك لم تؤلف قبل، أيضا الفكرة، فكرة اختيار هذا العنوان الإيمان بالقضاء والقدر، خصوصا أنه عنوان صعب نوعا ما.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقولون إن من حسن حظ المؤلف أنه لا يعلم ابتداء أن مؤلفه سيصل إلى هذا الحجم، ولو علم في البداية لربما أبعد عن خاطره فكرة التأليف، ولكنه إذا ابتدأ ثم توغل ثم رأى أن أمامه أبعادا لابد من تخطيها يكون كما قال أبو فراس وقال أصيحا بالفرار أو الردى، فقلتهما أمران أحلاهما مرة. هذا الكتاب لم يكن في الحسبان أنه سيخرج في مؤلف، ولم يكتب ابتداء لأجل أن يكون ضمن المصنفات أو المؤلفات، ولم يخطر ببالي أن سأكون مؤلفا في يوم من الأيام، وإنما الموضوع كان عبارة عن دروس قبل تقريبا 20 سنة كنت ألقيها في المسجد، دروس في العقيدة، وكنت أدون بعض العناصر وبعض المعلومات كي أستعين بها على إلقاء الدرس، دروس في الإيمان بالله، الإيمان بالملائكة، والإيمان بالكتب، والإيمان بالرسل، والإيمان باليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره. من ضمن هذه الدروس التي كتبت هذا الكتاب، حيث كان عبارة عن رؤوس أقلام لا تزيد على 20 صفحة. ثم كثرت هذه الدروس التي كتبت في مذكرات وكنت أستعين بها، وكان يطلبها مني أحيانا بعض الإخوة فأصورها. بلغت هذه المذكرات ما يقرب من 20 مذكرة، فكنت أتعب من تصويرها مرة إثر مرة
وإخراجها للناس،
ولا ليس لإخراجها، إنما أصورها ليعطيها من يطلبها مني،
من يطلبها
من خاصة الزملاء والإخوة. في يوم من الأيام كنا في مكتب توعية الجاليات في محافظة الزلفي، وكان مدير المكتب الشيخ سليمان الخنيني ومعه الشيخ عبد المحسن النصار، وقد ألحوا علي كثيرا، وقد ألح قبلهم من ألح، لكن هذين أصابوا المرمى حيث قالوا لماذا لا تخرج أمثال هذه المذكرات. كنت متخوفا
طبعا أن يعرض الإنسان، لأنك ما أخرجت كتاب قبل،
لم أخرج كتابا قبل، وعرض الإنسان عقله على الناس ليس بالأمر السهل، كنت مترددا كثيرا. وقد أشار كثير من أهل العلم ممن رأوا هذه المذكرات أشاروا بإخراجها، ولكنني كنت مترددا كما قلت. فقالوا كلمة، قالوا لو أخرجت هذه الكتب لربما صار لك نفس غير هذه النفس التي تكتب بها، وبدأوا يتكلمون حول هذا الموضوع. فقلت إن شاء الله سأخرجها. قالوا متى؟ قلت دعوني أكتب لكم وصية، إن عشت إن شاء الله سأسعى في إخراجها، وإن وافتني المنية فسأوصيكما بإخراجهما بالصورة التي ترونها. ثم بدأ هذا الكلام يعتمل في ذهني، ثم بدأت فكرة إخراج هذه المذكرات. أولها كتاب عنوانه لا إله إلا الله، وثم بتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، ثم كان هذا الكتاب
الإمام بالقضاء
والقدر. الإمام بالقضاء والقدر هذا هو كان أشدها على نفسي، لأن الموضوع عويص وإشكالات القدر كثيرة. صحيح. لما هممت بإخراجه بدأت أعيد كتابة هذه المذكرات مرة إثر أخرى، ثم بدأت تجارب الطباعة حتى خرج الكتاب بحجم يزيد على 100 صفحة قليلا. في يوم من الأيام كنا في رحلة إلى الطائف لزيارة سماحة الشيخ الوالد عبد العزيز بن باز رحمه الله، وكان معي الصديق الشيخ يوسف بن عبد العزيز التنيان، وقد أخذت نسخة لأهديها لمدير مكتب الشيخ عبد العزيز بن باز وهو الشيخ محمد بن موسى الموسى، ولم أخذ نسخة لإهدائها للشيخ لأني كنت مستحيا أن يرى الشيخ هذا المؤلف، ولا أريد أن يعلم أنني أؤلف، هيبة واحتراما وتقديرا له. وبينما نحن عند سماحة الشيخ قال الشيخ يوسف وهو صاحب مبادرات: أريد أن أعرض هذا الكتاب على سماحة الشيخ كي يقرأ. فرفضت رفضا قاطعا. ولما جلسنا عند الشيخ،
عفوا شيخ تذكر العام اللي زرت
الشيخ؟ يمكن عام 1415 تقريبا، 1400 عام 1415 للهجرة. نعم. فقال الشيخ يوسف: يا سماحة الشيخ، حتى الكتاب الذي معي ليس فيه إهداء للشيخ، ولم أتي إلا بنسخة واحدة وفيها إهداء للشيخ محمد الموسى. قال: يا سماحة الشيخ، فلان ألف كتابا في القدر وأتمنى أن تقرأه. أنا ضاق صدري في البداية. قال الشيخ: اكتبوا لنا نقرأه إن شاء الله. فلما خرجت أردت أن أنثني عن هذه الرغبة، فقال لي الشيخ محمد الموسى والشيخ يوسف: ماذا يغيرك؟ الشيخ هو والد الجميع، وإن رأى ملحوظات سيبديها، وإن رأى توجيها سيبديه، وإن رأى حقا سيؤيده. فأصبحت في تلك الأيام على وجل. وبعد عدة أيام اتصل الشيخ محمد الموسى وقال إن سماحة الشيخ قرأ عددا من الصفحات وهو مسرور، ثم بعد فترة وجيزة أنجز قراءة الكتاب ولم يبدي عليه ملاحظات، إنما أضاف إضافات وكتب عليه مقدمة. فسررت كثيرا، وأعطتني هذه المقدمة دفعة كبيرة وأعطتني مزيد ثقة، وهذا فيض من غيظ من بركات هذا الرجل على عموم من عرفه ومن لم يعرفه.
يحتاج ما شاء الله طرحك شيخ محمد، أنت دخلتنا في جو القصة وكأننا نعيش تلك الأحداث، حتى أظن أن لك مؤلفات أخرى قدمها الشيخ عبد العزيز بن باز.
بعد ذلك قدم كتاب عقيدة أهل السنة والجماعة وكتاب الهمة العالية، وقد قرأه وأرسل هذا الكتاب، كتب خطابات لخادم الحرمين الملك فهد رحمه الله، ولخادم الحرمين الملك عبد الله حفظه الله، ولجميع الأمير سلطان وللأمير نايف ولجميع الأمراء وجميع الوزراء في ذلك الوقت، في أمراء المناطق والوزراء، كتب لكل واحد منهم كتابا وأهداه نسختين، وأوصى بقراءة هذا الكتاب، كتاب الهمة العالية. ما شاء الله. وأيضا قرأ كتاب الدعاء وكتاب سوء الخلق.
جميل. بمن الحديث يا شيخ عن هذا الكتاب، كتاب الإمام بالقضاء والقدر، ذكرت أنه بداية كان في 100 صفحة، هل أضفت عليه؟ لأن عدد الصفحات أظن تجاوز 100 بكثير.
نعم، هذا الكتاب بعد الطبعة الثانية كبر الكتاب، ثم صار نواة لرسالة الماجستير، ثم زاد على تقريبا زاد على 400 صفحة، وبعد ذلك طبع طبعات، عشرات الطبعات، ووزع كثيرا وقرر ولله الحمد منذ ما يزيد على 13 عاما، قرر على عدد من الكليات في بعض الجامعات، ولا زال لله الحمد يقرر ويطبع.
ما شاء الله تبارك. نعم. الله. الأصداء شيخ غير الدراسة، تدريس هذا الكتاب في الجامعات، هل ورد إليكم مكاتبات، خطابات، أم مراسلات من بعض المشايخ وغيرهم؟
نعم، قرأه جمع كثير من أهل العلم، وإذا ألفت كتابا أحرص على عرضه على كثير من أهل العلم
قبل الطباعة،
قبل الطباعة، وعلى كثير من من الكبار ومن من دونهم من طلاب العلم ومن العلماء، ولا أستطيع أن أذكر أحدا، أخشى أن أنسى أحدا، لأن الذين يقرؤون هذه الكتب يعني يتفضلون علي كثيرا بإبداء الملحوظات والإرادات والإشكالات والإضافات والانتقادات التي هي في الحقيقة تثري الكتاب، حتى إذا خرج والإنسان يكون عنده نوع اطمئنان. وبعد خروج الكتاب أيضا المؤلف إذا قرأ يطرأ له أمور كثيرة، ومهما كتب ومهما راجع لن يرضى عن الكتاب بحال من الأحوال.
شيخ محمد، هذا الكتاب كتاب الإمام القضاء والقدر، يبدو أن مادته صعبة، لكن أين تكمن صعوبة هذه المادة؟
نعم، صعوبة هذه المادة تكمن في أن باب القدر أنه أعوص أبواب العقيدة. الإمام بالقضاء والقدر هو معلوم بالفطرة وفي بداهة العقول، والرسول عليه الصلاة والسلام بينه غاية البيان، إلا أنه يظل أعوص أبواب العقيدة لدقة تفاصيله وتشعب مسائله وكثرة الخوض فيه وتنوع الشبهات حوله، كل ذلك يوجب صعوبة فهمه وتعسر استيعابه. فلا غرو أن يحار الناس في شأنه في القديم وفي الحديث، إلى يومنا هذا الشبهات حوله كثيرة، مع أن الإيمان به فطري، وأهل الجاهلية كانوا يؤمنون به على بداهتهم، حتى قال الإمام أحمد بن يحيى ثعلب إمام اللغة يقول لا يوجد عربي قدري، ما في العرب لا في جاهليتها ولا في إسلامها من هو قدري، إنما أتاهم من غير العرب. حتى في أشعارهم مثل عنترة يقول يا عبل أين من المنية مهربي إن كان ربي في السماء قضاها، وعمرو بن كلثوم يقول وأن سوف تدركنا المنايا مقدرة لنا ومقدرين، وغيرهم كثير يؤمنون، حتى امرؤ القيس يقول إن الشقاء على الأشقين مكتوب، فهو أمر فطري. وهم في الجاهلية يعني لم ينعموا بأنوار الرسالة المحمدية.
جميل شيخ محمد. مشاهدينا الكرام، بعد أن تحدثنا حديثا ماتعا مع ضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن إبراهيم الحمد حول كتابه الإمام بالقضاء والقدر، فاصل قصير نواصل بعده حديثنا مع بعض مؤلفات ضيفنا، فابقوا معنا. نرحب بكم مجددا مشاهدينا الكرام، حيث نواصل حديثنا الماتع والشيق مع ضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن إبراهيم الحمد. شيخ محمد، نجدد ترحيبنا بك ونحن في هذه المكتبة المباركة والتي منها خرج ما يقارب 100 مؤلف. هنا كتاب عنوانه الحوار في السيرة النبوية، أظن أن هذا الكتاب الآن لا زال مخطوط، وبإذن الله تعالى سوف يقدم إلى المطبعة ليخرج إلى القراء والمشاهدين الكرام بإذن الله. عنوانه الحوار في السيرة النبوية. لو تحدثنا عن قصة هذا الكتاب، خصوصا أنه كتب هنا البحث الفائز بالجائزة العالمية للمركز العالمي للتعريف بالنبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، هذا الكتاب خرج إبان الفترة الماضية، حيث إن المركز العالمي للتعريف بالنبي صلى الله عليه وسلم ونصرته من ضمن من هبوا لنصرة النبي عليه الصلاة والسلام لما حصلت الحملة الظالمة من صحف الدنمارك والنرويج التي أرادت أن تنال من مقام النبي عليه الصلاة والسلام، وكما قال الأول وفي تعب من يحسد الشمس نورها ويجهد أن يأتي لها بضريبي. لما قامت هذه الحملة الظالمة الآثمة هب المسلمون جميعا وكل من في قلبه حب للنبي عليه الصلاة والسلام، ولو كان من يقصر كثيرا وممن هو قد لا يخطر ببال أحد أن سينصر النبي صلى الله عليه وسلم. قامت هذه الهبة العالمية كل بحسبه، ومن ضمنها أن المركز العالمي للتعريف بالنبي صلى الله عليه وسلم ونصرته التابع لرابطة العالم الإسلامي طرح مسابقة، والمسابقة في الدورة الثانية عنوانها الحوار في السيرة النبوية. ونشأت فكرة طرح هذا الكتاب ليكون من ضمن الكتب التي تقدمت لهذه المسابقة، وقد يسر الله إتمامه في فترة وجيزة، ولعل هذا من بركات هذا النبي عليه الصلاة والسلام، فإن الكتابة في سيرته فيها من الخير والبركة ما لا يخطر بالبال. ثم إن سيرته خصبة ملهمة موحية.
طيب شيخ محمد، لا ما شاء الله، حتى تخصصك في العقيدة وهذا الكتاب جاء الحوار في السيرة النبوية، ما وجدت صعوبات أثناء بحث هذه المادة؟
بالعكس، يمكن أقول لك أن هذا من أيسر الكتب التي يسر الله كتابتها. يعني الكتابة عن النبي عليه الصلاة والسلام هي يجد الإنسان فيها شوق، ويجد فيها رغبة، ويجد فيها بركة في الوقت. فربما لو تقول هل هو من أصعب الكتب، أقول لك لا، لا من حيث صعوبة البحث فيها، ولا من حيث المدة التي يسر الله إتمام هذا الكتاب فيها.
المدة كم؟
ربما يمكن تزيد على 4 أشهر وتنقص قليلا.
ما شاء الله، مع أنه جاء في ما يقارب 250 صفحة.
نعم 260 تقريبا.
200 نعم. الأصداء يا شيخ محمد بعد إعدادك لهذا البحث وتقديمه للمركز العالمي للتعريف بالنبي صلى الله عليه وسلم.
طبعا هذه المسابقة اشترك فيها باحثون من شتى بلدان العالم، في اللغة العربية وفي اللغة الإنجليزية وفي اللغة الفرنسية،
بأكثر من لغة.
نعم، وهناك لجنة تحكيم من 8 من الأساتذة في عدد من التخصصات، ثم هناك لجنة عليا. هذا الكتاب لم يخرج إلى الآن، ولكن الله عز وجل يسر أن يلقى في الإذاعة، في إذاعتنا الحبيبة إذاعة القرآن الكريم، برنامج أسبوعي عنوانه الحوار في السيرة النبوية. وأيضا سيطبع، طلبته عدد من المؤسسات الحكومية من داخل المملكة ومن خارجها، وأيضا طلبته بعض الجامعات. قبل أيام أتى أحد أساتذة الجامعات في بعض الجامعات وقال عندنا مادة الحوار، ونريد أن يكون هذا الكتاب هو المقرر لأن المادة جديدة. فقلت لهم اصبروا حتى يخرج، قالوا لا، نريد أن نأخذه ولو مصورا، ثم إذا خرج يكون مقررا. هذه بعض أصدائي ولله الحمد.
وأيضا نحن نكرر يعني شكرنا لكم شيخ محمد على إخراج هذه المادة، أيضا نبارك لكم الفوز في هذا البحث الذي هو بعنوان الحوار في السيرة النبوية. تكريمكم كان قبل فترة قريبة،
يعني في شهر محرم،
في شهر محرم من عام 1431.
نعم. أين سطور
كتاب؟ نرحب بكم مجددا مشاهدينا الكرام، ونواصل حديثنا مع ضيفنا الدكتور محمد الحمد حول بعض مؤلفاته. فمرحبا بكم شيخ محمد.
حياكم الله.
شيخ محمد، لكم أيضا هذا المؤلف عنوانه خواطر. اعتدنا على مؤلفاتك أن تكون في العقيدة، في السيرة، في التاريخ، في الفنون المعروفة، لكن هذا كتاب ربما أتى مغاير نوعا ما، عنوانه خواطر. لو تحدثنا عن فكرة هذا المؤلف، متى عزمت النية على إخراجه تحت هذا المسمى خواطر؟
هذا الكتاب يعني خرجت فكرته، أو خرج هذا الكتاب قبل يعني في عام تقريبا 1427 تقريبا. فكرته كما هو مسمى خواطر. المؤلف أحيانا يكون أمام طريقين، إما أن يسلك طريق التأليف الذي يحتاج إلى عزو، ويحتاج إلى معاناة، وإلى صعوبة، وإلى ربط الموضوعات في بعض بحيث يخرج الكتاب في قالب واحد.
نعم.
وإما أن يأخذ إجازة مفتوحة ويعطي قلمه نومة كهفية مثلا. هذا النمط هو في الحقيقة وسط، بدلا من أن يجلس الكاتب دون أن يكتب، أو أن يعاني ما يعاني من ما يتطلبه التأليف. فهذا الطريق هو في الحقيقة سلوى وراحة ونفثة مصدور للكاتب، بحيث يكتب هذه الخواطر. أحيانا تكون قصيرة، أحيانا تكون طويلة، ربما تكون في سطر أو في سطرين أو في 3 أو في صفحة أو في صفحتين أو في 10 صفحات. وهذه الموضوعات لا يرتبط بعضها ببعض، بعضها يكون نتيجة عن تأمل لآية أو لحديث نبوي، وقد يكون مما أوحاه بيت من الشعر أو كلمة لأحد الحكماء والعلماء، أو موقف من مواقف الحياة العامة.
جميل. هنا يعني شيخ محمد خواطر قصيرة واحد، كتبت بعض الخواطر ومجموعة من الخواطر، كتبت مثلا قد يكون الدم منصبا على موقعك لا على شخصك.
نعم.
أيضا بعض الخواطر الأخرى ليست المشكلة هي يساء إليك، وإنما كيف تستقبل الإساءة. هذه خواطر قصيرة جدا، وذيلت أن هذه الخواطر كتبت في العشر الأواخر من رمضان عام 1417 للهجرة.
نعم، هذه خواطر قصيرة تمر أحيانا في خاطر الإنسان ثم يقيدها وتحمل فكرة ومعنى. يعني مثل ما تفضلت، قد لا يكون الذنب منصبا على شخصك إنما على موقعك، هذه تريح الإنسان. قد تكون أنت في منصب، قد تكون مديرا أو مذيعا أو معلما، فهذا الدم الذي يأتيك أحيانا من منسوبي بعض منسوبيك أو من طلابك هو لا يتناول شخصك، لأنك لو مكثت في بيتك ما قال فيك أحد شيء، لكن قد يتناول موقعك ومنصبك الذي تنطلق أعمالك من خلاله، فإذا لا يضيرك هذا الكلام.
نعم، هي ليست من كتابات غيرك شيخ محمد، هي من كتاباتك شخصيا.
هي هذه الأفكار من الخواطر، يعني مما يعتمل في الذهن ومما يراه الإنسان من مجريات الحياة، لكن لا يمنع أن يكون هذا الكلام الذي كتبه الإنسان قد استفاده قديما ونسي ممن استفاده منه، ولا يمنع أن يقع الحافر على الحافر. فكم من فهم تستظهره وقد سبقك إليه متقدم.
صحيح.
وقديما قال عنترة: هل غدر الشعراء من متردم.
نعم. الصعوبات التي واجهت الشيخ محمد خصوصا أنها خواطر،
هو الحقيقة ليس فيها صعوبات، فيها الصعوبات تكمن في مراجعة الكتاب، لأن مراجعة الكتاب ومعالجة تجارب الكتاب قبل الطباعة هي قد تكون أشد من التأليف، إنها متعبة. قد تكتب الكتاب في 20 صفحة أو في 30 صفحة ثم بعد مراجعة قد يصل إلى 300.
نعم، هذا خواطر دون أن يكتب الجزء الأول، هل هناك نية لإصدار خواطر أخرى؟
والله كان في النية أن يكتب خواطر
واحد.
الجزء الأول، لكن خشيت أن يطالب القراء بالجزء الثاني، ثم إذا جاء الثاني قالوا أين الثالث.
طيب، هل تعيد المشاهدين؟
هو فيه على نمطه كتب في هذا المسمى، يعني في هذا النمط من التأليف، لكنها حملت مسمى آخر. هناك كتاب اسمه ارتسامات وقد خرج.
نعم، وضم موجود.
نعم، هذا كتاب الدين. ارتسامات
على غرار خواطر يا شيخ؟
تقريبا على غراره.
طيب ليش ما سميته خواطر؟
لا، هو ارتسامات حتى يتغير المسمى. وحتى يعني يأخذ القارئ فسحة، بحيث لا يتوقع أنه يصير على ذاك النمط. وهذا النوع معروف عند الأوائل، مثلا ابن حزم في كتابه الأخلاق والسير في مدوات النفوس، وابن عقيل في الفنون، وابن الجوزي في صيد الخاطر، وعبد الوهاب عزام في الشوارد، وغيرهم كثير.
هل تجد صعوبة في اختيار العناوين؟
أحيانا، لأن العنوان يعني يجمل أن لا يكون طويلا، ويحسن أيضا أن يكون معبرا عن الفكرة، فأحيانا تحار. ربما يكون العنوان بيتا من الشعر، مثل قول المتنبي: وحل بغير جريمه العذاب. هذه أحيانا،
هذا عنوان كتاب،
هذا لا، خاطرة،
خاطرة
وتحتها كلام، هي تدور حول أن بعض الناس قد يكون في عمل وقد يكون مخلصا في عمله، فمديره قد لا يرغب أن ينتقل هذا المخلص، فتجده ربما حرم من بعض الامتيازات حتى لا تسنح له الفرصة لينتقل إلى مكان آخر. وأيضا ما الذي يحصل؟ يحصل أن الذي يسيء أحيانا يعطى ما يعطى حتى يفارق ذلك المكان. المتنبي يقول: جرم جره سفهاء قوم وحل بغير جريمه العذاب.
جميل.
فمثل هذه الفكرة.
شيخ محمد، القارئ لمؤلفاتك 99 تقريبا يجد أنها تختلف من كتاب إلى كتاب، فهناك اختصارات لكتب مطولات، وهناك أيضا تأليف خواطر وشيء من يدك ومن قلمك، وهناك أيضا كتب أخرى. اختلاف هذا المنهج شيخ محمد؟
هذا المنهج يختلف باختلاف مقاصد التأليف. ومقاصد التأليف كما ذكره الأول يقول: ألا فعلما أن التأليف 7 لكل لبيب في النصيحة خالصي، فشرح لإغلاق وتصحيح مخطئ وإبداع حبر مقدم غير ناكصي وترتيب منثور وجمع مفرق وتقصير تطويل وتتميم ناقصي. هذه مقاصد التأليف، ولهذا كل كتاب يختلف عن غيره باختلاف المقصد. قد يكون كتاب يتحدث عن موضوع من الموضوعات، قد يعالج ظاهرة من الظواهر، قد يكون كتاب عبارة عن خواطر لا ارتباط لبعضها ببعض، وقد يكون كتابا مثلا في العقيدة يبحث موضوعا من موضوعات العقيدة، فيحتاج إلى حشد الأدلة وإلى ربط بعضها ببعض وإلى أقوال العلماء فيها.
لكن هل هناك منهج معين تميل إليه شيخ محمد في مؤلفاتك؟
والله كل كتاب له تقريبا طريقة وله يعني قصة،
يعني ما فيه منهج معين أنت تميل إليه.
المنهج الحرص أول شيء على الاستدلال بالكتاب والسنة، وأيضا الحرص على أقوال العلماء، والحرص على صحة المعلومة. صحة المعلومة لابد أن تكون في الكتاب، أما تحليلك لك أيها المؤلف، أما المعلومة فلابد أن تكون صحيحة. وأيضا حين يحصل استعراض للكتب في التاريخ والكتب في التفسير والكتب في الحديث والكتب في الأدب، بحيث يحصل يعني تجمع نقول كثيرة ثم ينتقى منها ما يوافق الغرض.
جميل.
وأيضا يوافق سياق الكلام ويوافق جرس العبارة، لأن حين ربما تجد الكلمة معبرة لكنها لا تناسب في السياق.
نعم.
فلابد المؤلف يعني أن يحرص على أن يكون الكلام متسقا يسير على نمط لا يمل من القارئ. أيضا استعمال عنصر التشويق والعناصر، لأن المؤلف إذا أصبح يقرأ كتابا مطولا القارئ إذا قرأ كتابا مطولا يمل.
شيخ محمد، في ختام هذا اللقاء وفي ختام هذه الحلقة الماتعة معكم، سؤال نريد أن نأخذ الإجابة على عجالة. كتاب له وقع في قلبك من بين 100 مؤلف قدمتها للمشاهدين الكرام والقراء؟
والله هذا يعني سؤال محير، والمؤلفون إذا سئلوا قالوا الكتب كأولادنا، لكن هناك كتاب كتبته قبل 15 سنة ولم أغير فيه حرفا واحدا تقريبا، وقد طبع طبعات كثيرة، اسمه أخطاء في أدب المحادثة والمجالسة، وقد ألقي أكثره في إذاعة القرآن الكريم. يعني هذا الكتاب أجد له شيء من الميل.
نعم، نحن نشكركم دكتور محمد أن قدمتها وأطلعتها المشاهدين الكرام على هذه المؤلفات، وقصة لبعض المؤلفات التي ألفتها، كما نشكركم مشاهدين الكرام على طيب مشاهدتكم لهذه الحلقة. حتى الملتقى بكم في لقاء آخر قادم، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.